وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم هذه الأمسية المباركة والتي سجلناها لكم مساء يوم الخميس الثاني من شهر ذي القعدة لعام 1441 بمدينة، وعنوانها حالنا مع القرآن. وقد تحدث فيها كل من فضيلة الشيخ الدكتور محمد ابن محمد المختار الشنقيطي الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والشيخ سعيد يوسف شعلان إمام مسجد آل ياسر بمدينة جدة. وقد تحدث أولا الشيخ سعيد شعلان فقال:
وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وإمامنا وقدوتنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاختصارا للوقت، لم أرد أن أدخل مع الشيخ محمد حفظه الله فيما ينبغي من الأسبقية للمتكلم، وفضلت أن أبدأ بكلمة موجزة قصيرة حتى يتيسر لكم الانتفاع بما عنده، جزاه الله خيرا ونفع الله به ومنه، وفقنا الله وإياكم جميعا للعمل بما نقول وبما نسمع، وجعلنا الله وإياكم هداة مهتدين، وزادنا وإياكم هدى وخلقا وتوفيقا وعلما وتواضعا، آمين. إخواني، إن من أهم الأمور التي يجب علينا جميعا أن نعتني بها القرآن الكريم، كتاب الله عز وجل. إن القرآن الكريم من أهم الأمور التي يجب علينا الاعتناء بها حفظا وتلاوة وفهما وتدبرا وعملا وتحاكما واستشفاء. وإن لم نعد نخشى اليوم قلة الحفاظ بقدر ما أصبحنا نخشى عدم التدبر في كتاب الله عز وجل وفهم ما أريد به، وهو خطاب ربنا سبحانه وتعالى الموجه إلينا. وعندما نتأمل حديث ابن عمر رضي الله عنهما في المستدرك بسند على شرط الشيخين وأقره عليه الذهبي رحمهم الله تعالى، نرى أن من أخبر عنهم ابن عمر في زمانه من المقصرين بحق كتاب الله عز وجل لا يمكن أن يكونوا أولى منا وأحرى وأجدر بأن يوصف بالمقصرين الذين التفتوا أو الذين حولوا ما أريد في كتاب الله عز وجل إلى مجرد استرداد والتلاوة من غير تأمل ولا تفهم ولا تدبر. ليسوا أولى منا ولا أجدر بأن يوصفوا بالمقصرين، وإن كان هذا قد رؤي في عصر ابن عمر في أوائل عهد التابعين الذين هم أفضل هذه الأمة بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمما لا شك فيه أن مضي السنين وتصرم الأعوام يفضي بمن يأتي بعد الزمان الأول إلى حال أشد وعورة وأشد خطورة. فنعيد أنفسنا وإياكم بالله عز وجل من أن نكون واقعين تحت طائلة هذا الكلام الذي سأذكره سريعا. قال ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نؤتى الإيمان ثم نؤتى القرآن، فإذا نزلت السورة تعلمنا حلالها وحرامها وما ينبغي أن يوقف عنده كما يتعلم أحدكم السورة من القرآن. الإيمان ثم القرآن، وحالهم مع القرآن حال تفهم لما أريد من خطاب الله عز وجل الموجه إليهم، يتعلمون الحلال والحرام وما ينبغي أن يوقف عنده، كما يتعلم الواحد منا تلاوة سورة من السور ليحفظها. قال ابن عمر رضي الله عنهما: ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن فيقرأه من فاتحته إلى خاتمته لا يدري أمره ولا زجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده ينثره نثر الدخل. يقول: ولقد رأيت رجالا من التابعين يؤتى أحدهم القرآن فيقرأه من فاتحته إلى خاتمته لا يدري شيئا عما يقرأه، لا أمره ولا زجره ولا ما ينبغي أن يوقف عنده ينثره نثر الدخل، كما يبعثر الواحد منا ويرمي وينثر التمر الرديء الدخل التمر الرديء ولا يحفل به ولا يعبأ به ولا يبالي به، كذلك هذا الذي لا يدري ما أمره، لا يدري أمره ولا زجره، أمر وزجر القرآن، ولا ما ينبغي أن يوقف عنده يفعل. انتقل من سورة إلى أخرى، وكما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: كيف يمكن لمن يتعامل مع القرآن على النحو والوجه اللائق أن يجوز أو يكمل ختمة، بل كيف يمكن أن يجوز آية إلى غيرها إلا بصعوبة ومشقة، إذا كان يعطيها حقها من الفهم والتدبر وتنزيلها على أدوار قلبه، كيف يمكن أن يجوز الختمة أو أكثرها، أو كيف يمكن أن يجوز آية إلى آية أخرى. وكذلك من قام يصلي لله عز وجل إذا أعطى الركعتين اللتين يصليهما قلبه وخشوعه وحضوره وتركيزه إلى آخره، كيف يمكن أن يتجاوز ركعتين إلا بمشقة وجهد؟ فإذا غفل عن ذلك عد الركعات بلا حساب، عد الركعات بلا حساب. فهكذا يبين لنا ابن عمر رضي الله عنهما أن من الناس من حاله مع القرآن حال من ينثر الدخل، ينثر القرآن كما ينثر الدخل، وبسبب هذا الجهل بكتاب الله عز وجل ترى فينا، وما أبرئ نفسي، ترى فينا خللا في الظاهر وفي الباطن، في الباطن خلل في النيات والمقاصد وأحوال القلوب، وفي الظاهر خلل في الآداب وما ينبغي أن يقف الإنسان عنده من الآداب الشرعية، خلل في الظاهر والباطن لأننا لم ننزل أدوية القرآن على أدواء الباطن والظاهر، ولهذا صار كل الناس يشكون، كل الناس يشكون من بعضهم البعض، يشكون من المعاملات، يشكون من التصرفات، يشكون من القسوة، من الغفلة، من الغلظة، من الجفاء، كل هذا لأن القلوب لم تعرض أدواؤها على أدوية القرآن، ولم ينزل دواء القرآن على هذه الأدواء. والقرآن والسنة يتتبعان أمور الجاهلية ويثنيان على الجاهلية وأمورها وفاعليها، ويذمان ويصفحان الجاهلية وأمورها وفاعليها ويحذران من ذلك. فتجد القرآن الكريم في سورة آل عمران في الآية 54 بعد 100 يذم من يظن بالله غير حق ويسميه ظن الجاهلية، كما أخبر عمن ظن بالله كذلك في غزوة أحد، فقال سبحانه وتعالى: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. كيف يظنون؟ يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وتتبع القرآن أمر من أمور الجاهلية في سورة الأحزاب في الآية 33، فقال سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وتتبع أمر آخر من أمور الجاهلية وهو الظهار، وإن لم يصفه في سورة المجادلة بأنه من أمور الجاهلية، لكن أخبر العلماء أن هذا الأمر كان معروفا في الجاهلية، ولكن شنع القرآن عليه وذمه وقبحه في سورة المجادلة فقال: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، في الآية الثانية من سورة المجادلة. وذكر حمية الجاهلية في سورة الفجر في الآية 26 وأنه لا يجعلها في قلبه إلا الذين كفروا، أما المؤمنون فجهادهم في سبيل الله عز وجل لتكون كلمة الله هي العليا. فقال سبحانه وتعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. وتتبعت السنة أمور الجاهلية، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من الفرق بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة، وحذر من ازدراء الناس واحتقارهم وانتقاصهم، حتى قال لأبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه: السابق إلى الإسلام من السابقين. قال له يوما لما عير رجلا بأمه فقال له: يا ابن السوداء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بعد هذه القدم الثابتة الراسخة في الإيمان وما أمضاه من سنين في البلاء الحسن. قال له: إنك امرؤ فيك جاهلية. وعلى هذا فكم من رجل وامرأة منا حريون بأن يقال لهم: إنكم أناس فيكم جاهلية، لأننا قد بعدنا أشد البعد وأعظمه من عرض أدوية القرآن على أدواء قلوبنا، ولسنا كأبي ذر. ومع ذلك فلتت من أبي ذر هذه الفلسة التي عوض عنها وداواها بأن وضع خده على الأرض وقال لمن قال له: يا ابن السوداء، ويقال إنه بلال ويقال غيره، المهم أنه وضع خده على الأرض وأمر هذا الشخص الذي عير بأن يلطأ خده بقدمه لكي يتخلص تماما من أمر من أمور الجاهلية. أخبره المربي الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما يزال فيه أمور الجاهلية الكثيرة التي فينا لا خلاص لنا منها إلا بأن نقرأ القرآن الكريم قراءة فهم وتدبر ووعي، وإنه لأن يفهم الواحد منا في هذا الزمان سورة من سور القرآن الكريم فهما صحيحا سليما بكل ما فيها من حلال وحرام وما ينبغي أن يوقف عنده، لعل هذا يكون أبرك وأعظم أثرا على النفس وعلى الأفراد والمجتمع من أن يقول المرء: أنا من حفاظ القرآن الكريم، ثم تراه بعد ذلك يتصرف تصرفات يقال له فيها كما قال الشيخ عبد الرحمن جزاه الله خيرا عبد الرحمن العثماوي: إيه يا حافظ القرآن، أو إيه يا حافظ الكتاب، أجبني، أو هذا بالحافظين يليق؟ نعم، لا نريد أن يقال للحفاظ هذه الكلمة ولو بين الإنسان وبين نفسه، لا نريد أن يقول أحد بينه وبين نفسه: إيه يا حافظ الكتاب أجبني، أو هذا بالحافظين يليق. إذن فلو تدبر الواحد منا سورة واحدة تدبرا كاملا وعرف ما أريد فيها من خطاب الله عز وجل وما أريد بالآيات أبرك وأعظم أثرا من أن يجمع سورة إلى سورة، وهو من التأدب بأدب القرآن بعيد، ومن عرض أدوية القرآن على أدوائه بعيد، في شق والقرآن في شق، في حد والقرآن في حد. وكذلك أقول في حق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من اعتنى بها قولا وفعلا وتقريرا وبتدبر وفهم وإخلاص وإيمان تخلص من هذه الجاهلية التي اشتد أمرها فينا واشتد أثرها علينا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بهذه الكلمة التي فيها من القصور ما فيها، لكن يكفيني ويكفيكم أن نستفيد زبدتها وأن نذكر خلاصتها، وهو ما ينبغي من تغير حالنا مع القرآن والسنة من مجرد حفظ وتمتمة وترداد وتلاوة إلى حرص شديد حديد على الفهم والتدبر، وهذا يتطلبنا ويقتضينا أن نلم بالأدوات التي تعيننا على ذلك. ولهذا ليس لأجل وجود أخينا الفاضل الشيخ محمد حفظه الله، بل هذا أمر كان في غيابه كنا نتذاكر أحوال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى وما كان له من التمكن، والشيخ محمد المختار رحمة الله عليه في القرآن الكريم، فقال أحد الذين درس عليهما في المدينة إن هذا كان بسبب التمكن من اللغة وأوجه القراءات وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصول. فهذه الأدوات يجب على كل طالب علم يريد أن ينفع نفسه ومجتمعه أن يأخذ منها بطرف بحسب الطاقة، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وجمعنا وإياكم بالسابقين من المخلصين الصالحين في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.
والآن أيها الإخوة نستمع إلى مشاركة فضيلة الشيخ الدكتور محمد المختار الشنقيطي في هذا الموضوع، فيقول:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فجزى الله فضيلة الشيخ كل خير على حسن الاختيار لهذا الموضوع الذي لا يمكن للأمة أن تسعد إلا به. إن البعد عن كتاب الله والغربة عن هذا النور المبين وهذا الصراط المستبين هو شقاء هذه الأمة، والقرب منه والدنو منه والعمل بآياته والتأثر بعظاته والوقوف عند حدوده وزواجره هو سعادة الدارين وهو فلاحهما. هذه الصفة العظيمة وهي التأثر بكتاب الله عز وجل منحة ربانية وعطية إلهية اختار الله لها أمة صالحة واختار لها سلفا صالحا صلحت أحوالهم لما كانوا رهبان الليل بكتاب الله وضمئوا هواجرهم حينما تقرحت قلوبهم من آيات الله. إن هذا الكتاب المبين عظيم الوقع في قلوب المؤمنين، هذا الكتاب الذي أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير وجد أرضا طيبة وقلوبا مستنيرة تهيأت لسماعه وتأثرت لعظاته فشاء الله ما شاء لها. فكان الصحابي يسمع الآية من كتاب الله لا يقر قراره ولا ترتاح نفسه إلا بالعمل والتطبيق، نظروا إلى كتاب الله فوجدوا أنه حبل من الله متين وصراط من الله مستبين، فأيقنوا يقينا لا شك معه ولا مرية أن لا سعادة إلا بالتمسك به والاعتصام بحبله، فحققوا ذلك قولا وعملا ظاهرا وباطنا. فيا لله من أمة عرفت كتاب الله، عاشت مع هذا الكتاب حينما يذكرها بالآخرة حتى كأنها تنظر إليها نظر عين، عاشت مع هذا الكتاب حينما أدبهم في القول والعمل وأدبهم في الظاهر والباطن، حتى أدب المؤمنة أدبهم رجالا ونساء ذكرانا وإناثا، فأدب المؤمن في قيله وأدبه في حديثه، أدبه وهو في ثورة الغضب وأدبه وهو في قمة الرضا، وأدب المؤمنة في ظاهرها وباطنها حتى أدبها وهي ترفع قدما وتضع أخرى. كتاب الله، وما كتاب الله، وهل شقيت الأمة إلا بالإعراض عن كتاب الله؟ وهل سعدت إلا في تلك الزمان في ذلك الزمان الذي احتضنت فيه هذا الكتاب المبارك فعاشت معه العيشة الراضية العيشة الهنيئة الطيبة المباركة التي وعد الله عز وجل بها أهل القرآن؟ لذلك أحبتي في الله كانت هذه الكلمات من فضيلة الشيخ تذكير لنا جميعا أن نحيا مع كتاب الله وحركت في القلب أشجانا وأحزانا لا يعلمها إلا الله. والله لا تفتح سيرة القرآن ولا يذكر مؤمن بحق القرآن عليه إلا تأثر والله عظيم الأثر. إن هذا المنهج وهذا الكتاب المبارك هو الذي بيننا وبين الله، من عمل به أحبه الله، ومن اعتز به أعزه الله، ومن أكرم هذا الكتاب أكرمه الله، ومن لم يرفع به رأسا ولم يجعله في الأمور أساسا فإنه الخيبة، فإنها الخيبة التي لا خيبة وراءها. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لذلك أحبتي في الله، إذا أردت أن تعرف سعادة المؤمن وأراد المؤمن أن يعرف حياته من موته فليحيا وليذكر نفسه بتلك الحياة حينما يتساءل أين أنا من كتاب الله. وكل واحد منا إذا أراد أن يعرف مقامه عند الله فليعرف قدر القرآن في قلبه، وليعرف قدر هذه الآيات في فؤاده إذا كان لها خاشعا، ومن تلاوتها وسماعها دامعا فوالله قد حي فؤاده، وعندها يكون للخير صداقا وللطاعة المرضية مشتاقا. إن هذا الكتاب ما عرض عبد مؤمن حاله عليه إلا دمع تلك الدمعة الصادقة بحرارة من قلبه، كيف لا يدمع وآيات القرآن قد نسيت، كيف لا يدمع وحدود الله التي بينه وبينه قد انتهكت، كيف لا يدمع على هذا الكتاب المبين والصراط المستقيم. والله إنها للحسرة إذا قدم العبد على ربه فوجد الأخيار والصالحين قد ملئت أكفة حسناتهم بتلاوة هذا الكتاب، ووجدهم قد حازوا من الله رضوانا ومحبة وصفحا وغفرانا، وجاء صفر اليدين من كتاب الله، وجاء بعظيم الغربة والبعد عن كتاب الله عز وجل. يا أحبتي في الله، القرآن وما القرآن الذي وصف الله عز وجل أثره وأخبر وهو أصدق القائلين ولا أصدق منه حديثا، أنه لو نزلت هذه الآيات على الجبال لاندكت، ولو نزلت على الرواسي من خشية الله انهدت. فأين قلوبنا أحبتي في الله؟ أين قلوبنا من هذا الكتاب العظيم الذي وصف الله أهل الإيمان الصادقين أنهم يخشعون لسماعه ويبكون لآياته وعظاته؟ وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. فهذه هي صفات الأحبة الذين اجتباهم الله للقرآن واختارهم لهذا الكتاب المبين. إنه الإمام الذي يهدي إلى الله، والسبيل الذي لا سبيل إلى الله بسواه. من كان مؤمنا صادقا في إيمانه فليجعل بينه وبين القرآن زمانا، ليجعل بينه وبين القرآن لحظات من يومه وساعات من نهاره وليله، يعيش مع هذه الآيات، يعيش مع أهل الآخرة إن كانوا في نعيم سمت روحه إلى ذلك النعيم حتى كأنه ينظر إلى الجنة نظر عيان، وإن كان مع الآخرة في جحيمها وسعيرها لفض قلبه من خشية الله وحرك في القلب وازعا يزعه عن حدود الله. لذلك إخواني في الله، لا سعادة إلا بالقرب من القرآن، ولا فلاح إلا بالقرب من كلام الرحمن. إنا لله وإنا إليه راجعون. طابت لنا أحاديث العباد، أليس الواحد منا إذا سهر ليلة تمنى أن يسهر مع أخ له يحبه؟ فكيف بمن آثر مرضاة الله على مرضاة العباد؟ أين أولئك الذين بلغ بالواحد منهم أنه يقرعه ضيفه يقول الحسن رحمه الله فيستأذنه وكأنه له حاجة في بيته فيدخل يرفع ركعات بين يدي ربه. والله ما عظم شقاؤنا ولا عظم بلاؤنا إلا حينما لم نقدر لهذا القرآن قدره، وحينما أصبحت غربتنا شديدة عن القرآن. قال بعض السلف والله ما عرضت نفسي وقولي وعملي على كتاب الله إلا اتهمتها بالنفاق. كانوا إذا قرأوا القرآن أحسوا أنهم هم المخاطبون بالقرآن، وأحس الواحد منهم أنه إذا جاءت المقرعة تقرأ عاسيا عصى الله عز وجل عد نفسه ذلك الرجل، فبكى شفقة وخوفا من عذاب الله وسطوة الله. ناهيك عن قيام الليل وتلاوة هذا الكتاب في تلك الساعات التي هدأت فيها العيون وسكنت فيها الجفون، فيا لله من أرواح طيبة ويا لله من قلوب صادقة عرفت كتاب الله، عرفت كتاب ربها، وأدركت أنه لا سعادة إلا به ولا فلاح إلا به. وإنه للعجب أن تقرأ سيرة الصحابي الطاهر المبارك فتجده قد ملئت صفحته جهادا وجلادا وصبرا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في السراء والضراء، ومع ذلك يقوم بالآية يخشع لوجه الله عند قراءتها. وترى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه أراد أن يقوم ليلة فاستفتح تلك السورة العظيمة التي أصبح يقرأها الصغير منا قبل الكبير، وهي سورة تلك السورة العظيمة التي قل أن تجد صغير سن إلا وهو يستطيع قراءتها. عما يتساءلون، قرأها رضي الله عنه وأرضاه يريد أن يحيي ليلته بقراءة ذلك الجزء المبارك، وإذا به تخنقه العبرة ويغلبه البكاء حينما ذكر قول الله عن النبأ العظيم. تذكر أن الله وصف نبأ الآخرة بأنه نبأ عظيم، فما استطاع أن يجاوزها لأنه يعلم من الذي يخاطبه ويعلم من هذا كلامه، وأن الله تعالى إذا وصف الشيء بأنه عظيم فلا عظيم فوق عظيم وصفه الله بعظيم. فحركت في قلبه الخوف والخشية حتى أجر عنه رضي الله عنه أنه ما زال يرددها إلى السحر بكاء من خشية الله عز وجل. وكان السلف رحمهم الله يعيشون مع القرآن خشوعا ويعيشون مع القرآن عملا وتطبيقا، فكان الواحد منهم إذا ذكر بالآية من كتاب الله تذكر، وإذا بصر بالآية من كتاب الله تبصر، فكان حي الفؤاد سليم القلب يعيش مع القرآن بالعمل والتطبيق كما يعيش معه بالقراءة والتفكر والتدبر. ولذلك قد يعطى الإنسان أحد الثقلين، يعطى تفكرا وتدبرا ولكن يحرم العمل، ومن الناس من يعطى التدبر العمل ولكن يحرم بعض الخشوع والتدبر. فبعض الناس للخير سباقا ولطاعة ربه مشتاقا، ولكنه لا يجد في قلبه الأثر في الخشوع. فتجد كثيرا من الأخيار الآن يقول والله إني أحب الخير وأحب طاعة الله من قلبي ويعلم الله ذلك، ولكنني أقرأ القرآن وأحس أني لا أتأثر بالقرآن. فهو مستعد للعمل، مستعد للتطبيق، ولكن الله حرمه الخشوع. فأسعد العباد في القرآن من جمع الله له بين الخصلتين وأصاب كلا الحسنيين، فكان متأثرا بالقرآن إذا سمع الآية، إذا سمع يا أيها الذين آمنوا تحرك فؤاده وقلبه وقال بلسان حاله ومقاله لبيك رباه لبيك سيدي بماذا تأمرني، حتى إذا جاءه الأمر قال سمعا وطاعة
فلا يقدم قدما على كتاب الله ولا يؤخر أخرى عن كتاب الله ومرضات الله. فهؤلاء هم أسعد العباد الذين جمع الله لهم في القرآن بين التفكر والتدبر وبين العمل والتطبيق. ما الفائدة إذا خشع الفؤاد من كلام الله وخشع القلب لآيات الله، وإذا جاء العبد عند العمل تقاعس عن مرضات الله وأصبح يسوف في طاعة الله عز وجل. الخشوع الصادق والتدبر الصادق يحرك في الوجدان، يحرك الوجدان إلى العمل ويحرك القلب والقالب إلى التطبيق. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم إذا جاءتهم الآية من كتاب الله حركتهم للعمل.